على قاعدة من ألب الإنسان في المكان إذا أقام فيه. وهذه التلبية إعلام للتوحيد والإخلاص لله عز وجل. لبيك لا شريك لك، هذا إعلام للتوحيد، تبرأ من الشرك، لأن الحج وجميع الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد والإخلاص، فإن دخل شيء من الشرك بطلت. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا إعلام للتوحيد والإخلاص لله عز وجل في هذا الإحرام وفي غيره، خلافا لما كانت أهل الجاهلية يلبون به، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هم عبيد لله ولكنهم صالحون ونريد منهم الوساطة بيننا وبين الله، ويصرفون لهم أنواع العبادة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيجعلون أن عبادتهم عبادة لله لأنه عبيد لله، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله جل وعلا ردا عليهم بقوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافون من خفيفتكم أو بشر كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فكيف ترضون أن يكون لي شريكا من خلقي وأنتم لا ترضون أن يكون لكم شركاء من عبيدكم؟ هل أحد من الناس يرضى أن يكون مملوكه شريكا له في ملكه وفي ماله وفي سلطانه؟ لا أحد يرضى بها. إذا كانوا لا يرضونه لأنفسهم فكيف يرضونه لله سبحانه وتعالى؟ ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التلبية فقال لبيك لا شريك لك، إعلام للتوحيد. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كررها، هذا رد على أهل الجاهلية. أهل يعني رفع صوته، أهل يعني رفع صوته، والإهلال هو رفع الصوت، ومنه استهال المولود إذا دكى بعد ولاده، الاستهلال رفع الصوت. وأهل بالتوحيد كما سبق، أعلن التوحيد والبراءة من الشرك لأنه يجب أن يكون العمل خالصا لوجه الله ليس فيه شرك من الحج وغيره، فإن كان فيه شرك فإنه مردود على صاحبه، كذلك إذا كان فيه بدعة فإنه مردود على صاحبه، فالعمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله والبراءة من الشرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والبراءة من البدعة. فكل عمل فيه شرك فهو مردود، وكل بدعة فهي مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن الحمد والنعمة لك والملك هذا تعليل لما سبق، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد هذا تعليل، لأن الحمد لك والملك لك، فإذا كان له الحمد وله الملك فكيف يكون له شيء؟ نعم. لما وصلوا إلى مكة ونزل صلى الله عليه وسلم في الأبطح عند مقبرة المعلاج، بادر صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى البيت، فدل على أن القادم لنسك حج أو عمرة إذا وصل إلى مكة يبادر بالذهاب إلى البيت ويبدأ بالطواف. أول شيء يبدأ به إذا دخل المسجد الحرام الطواف، ولا يبدأ بتحية المسجد، لأن تحية الحرام تحية المسجد الحرام الطواف، فيبدأ بالطواف. إلا إذا صادف وقت فريضة، إذا صادف وقت فريضة صلى فلا بأس، على الصلاة فريضة هي على شأن تحية المسجد. نعم. استلم الركن، هذا دليل على أن الحاج والمعتمر يبدأ باستلام الحجر الأسود، سمي بالركن لأن الحجر الأسود في الركن، يعني في جانب الكعبة المحرقة في ركنها، في ركنها الجنوبي الشرقي، في ركنها الجنوبي الشرقي فيه الحجر الشريف يسمى بالركن، والمراد به الحجر. يستلمه، ومعنى يستلمه يمسحه بيده، يستلمه يمسحه بيده ثم يقدمه، وهذا مستحب. فإن لم يتوصل إلى مسحه بيده مسحه بالعصا الذي معه، العصا الذي معه، ويقبل ما مسحه به. فإن لم يستطع مسحه بواسطة العصا فإنه يشير إليه بيده ولا يقبل يده، لا يقبل يده إذا أشار إليه. هذه بداية الطواف. نعم. طاف سبعة أشواط صلى الله عليه وسلم، رمل في ثلاثة منها، وهي الأشواط الأول، والرمل معناه الإسراع مع تقارب الخطى، وهذا الرمل مستحب من سنن الطواف، إذا فعله فهو أحسن، وإذا لم يفعله فإنه لا حرج عليه وطوافه صحيح. خصوصا إذا كان مريضا أو كبير السن، أو كان امرأة لا ترمل، أو كان المطاف مزدحم وليس يستغل الرمل، فإنه لا يرمل لأنه لا يتمكن من ذلك. هذا هو الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى إظهارا للقوة. وأصل الرمل أنهم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضية بعد الحديبية، كان المشركون مجتمعين في باب النجف شمال الكعبة، تفرجون على الرسول وأصحابه ويقولون قدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يده، يريدون التمكيك على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول أظهر لهم القوة وأمر أصحابه بالرمل من أجل أن يغيظهم، أمر أصحابه أن يرملوا ويظهروا القوة من أجل أن يغيظ الكفار. فلما رأوهم قالوا أنتم تقولون وهنتهم الحمى وها هم أعفى من الجزلان. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيظهم في ذلك ويظهر أن في أصحابه قوة وشجاعة. هذا أصل الرمل. ثم استمر يفعل في كل طواف، تقرب الرمل من ذلك الوقت في الطواف، فيه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إظهار لهذه الشعيرة في كل وقت. نعم. وأما بقية الأشواط الأربعة فإنه يمشي فيها على عادته، ليس بها رمل، والرمل إنما يكون في الطواف الأول الذي هو طواف الحج أو طواف العمرة، يكون في الطواف الأول الذي هو طواف الفضول أو طواف العمرة، أما طواف الحج الذي يكون بعد نزول عرفة فهذا ليس فيه رمز، من طواف الإفاضة ليس فيه رمز. وكذلك الطواف المستحب كغراب واحد من يكون أو مستقل عنده وقت وفراغ ويريد يطوف بالبيت، لأن الطواف للحج عبادة فليس فيه رمز، إنما الرمز يكون في طواف القدوم أول ما يصل الإنسان إلى مكة، سواء كان للقدوم أو كان للعمرة، هذا هو الذي فيه الرمز. أما بقية الأطوفة فليس فيها رمز. نعم. نعم، في هذا كما سبق أن الطواف للبيت سبعة أشواط، يرمل في ثلاثة الأول منها ويمشي الأشواط الباقية، وذلك من أجل الإبقاء على المسلمين، لأن الذي يرمل يتعب، الذي يرمل يتعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يمشون في الأشواط الباقية إبقاء عليهم. وفيه أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود، وأنه يستلم بمعنى يمسح ويقبل إذا تيسر هذا، وإلا فإنه يشير إليه ولو من بعد، يشير إليه. هذه بداية الطواف. نعم. في هذا أنه إذا فرغ من الطواف وكمل الشوط السابع من الحجر إلى الحجر فإنه يخرج من المقام ويذهب إلى مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقوم عليها وقت بلال الكعبة، كان يقوم عليها فترتفع به إلى أعلى الجبال، وبقيت فيها آثار أقدامه عليه الصلاة والسلام، فجعلها الله مشعرا من مشاعره يصلى عندها. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصارت مشعرا من مشاعر الله يصلى عندها بعد الطواف إذا تيسر هذا، فإن لم يتيسر صلى الركعتين في أي مكان، لكن إن تيسر عند مقام إبراهيم بأن يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين فهذا، وإن وجده مشكوما أو ممنوعا ما يأتيه أحد، أو وجده فاضيا ولكن ويريد يصلي في مكان آخر لا مانع، لكن إن صلى عند المقام فهو أفضل. يتخذون المقام إبراهيم مصلى. فلما فرغ من الركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه إذا تيسر له بعد صلاة الركعتين الطواف أن يعود إلى الحجر ويستلمه هذا أفضل، وإن لم يتيسر له فلا حرج عليه، خصوصا أيام الزحمات وشدة الزحم هذا يشق على الناس. وصلاة الركعتين بعد الطواف سنة، فلو تركهما فلا حرج عليه عند جمهور أهل العلم. نعم. ثم
قال في
هذا دليل على أنه يستحب أن يخرج إلى الصفا لله في الصفا، هذا هو الأفضل، ولأن هذا أيسر له من أجل بداية السعي، ولو خرج من أي باب فلا بأس، لكن خروجه من باب الصفا الباب الذي يلي الصفا هذا أفضل. ثم يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ، وفي رواية يبدأ بما بدأ الله به، دل على أن السعي يبدأ فيه من الصفا فلو بدأ من المروة يلغو الشوط الأول ما له صحة. يشترط أن يبدأ من الصف. نعم. في هذا الدليل على استحباب صعود على الصفا. والصفا طرف جبل أبي قبيس. الصفا هو طرف جبل أبي قبيس. فيصعد عليه حتى يرى الكعبة. وكان في ذلك الوقت ليس فيه بنيان. الذي يقعد على الصفا يرى الكعبة. استقبلها صلى الله عليه وسلم ودعا وكبر الله وهلل ودعا ثم نزل ماشيا الى المروة. نعم. نصر عبده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نصره على المشركين وأنجز وعده، لأن الله وعده بالنصر، فأنجز الله وعده وهزم الأحزاب وهي الطوائف المتحجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الكفر، لأنهم تألموا عليه صلى الله عليه وسلم، خصوصا في غزوة الأحزاب، فهزمهم الله جل وعلا لأن أرسل عليهم ريحا قلعت خيامهم وحفأت قدورهم، وأرسل مع الريح ملائكة وجنودا لم ترهم، أرسلنا عليه ريحا وجنودا لم ترهم، فأصابهم الرعب وانهزموا بإذن الله. بعدما أصاب المسلمين من الشدة والضيق وخيانة المنافقين وخيانة اليهود، يعني مصائب تتابعت على المسلمين في هذه الغزوة، لكن العاقبة صارت للمسلمين. هزم الله الأحزاب وحده سبحانه من غير قتال، من غير قتال ومن غير ملاقات، بل هزمهم الله من عنده سبحانه وتعالى. جاءتكم جنود اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوق ومن أسفل منكم، هم من الخارج والمنافقون من الداخل واليهود أيضا خالوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتألدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم من الداخل والخارج، من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الضيق والكرب الذي أصاب المسلمين، ابتلاء وامتحان، ثم جاء النصر بعد ذلك. ولذلك اعترف الرسول بنعمة الله فقال هزم الأحزاب وحده، هذا اعتراف بنعمة الله عز وجل. وهذا دليل على أن المسلمين إذا انتصروا لا يفتخرون، وإنما ينسبون النعمة إلى الله عز وجل ويشكرونه عليها ولا يفتخرون ويقولون فعلنا وفعلنا وهذه قوتنا وإرادتنا، هذا ما يجوز من الغرور ونكران النعمة أيضا. نعم. دعا على الصفا، كرر هذا الدعاء لا اله الا الله وحده، ونصر عبده وهزم الاحزاب واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، كرره ثلاث مرات، وبين كل مرتين يدعو صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، هذا على الصفا، وهذا مستحب، هذا الدعاء مستحب من سنن السعي، فلو لم يدعو ونزل من الصفاء بدون دعاء فسعيه صحيح. نعم. يعني متجها الى المروة، والمروة هي طرف جبل وعنكعان، لان مكة تقع بين الاخشبين بين الجبلين العظيمين اللذين يقال لهما الأخشبان، وهما جبل الصفا وجبل قعيتعان. فالبروة طرف جبل قعيتعان، الأخشب الثاني. نعم. نعم. في ذهابه إلى المروة يمشي عليه الصلاة والسلام إلا في الوادي، الوادي الذي يمر من الصفا، وكان واديا منحدرا يعني منخفضا، كان واديا منخفضا يمر معه السير قادما من جهة المشرق ويخرج من أسفل مكة على وادي، ومكة تقع في وادي. إني أسكنت من ذرية، يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إني أسكنت من ذرية في وادي غير ذي ثقل، هذا هو الوادي، مكة تقع في وادي، الكعبة في بطن الوادي، الكعبة المشرفة تقع على أكمة مرتفعة في بطن الوادي، وكان هذا الوادي واضحا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انحدر إليه أسرع ويسرع في بطن الوادي إلى أن يصعد من جهة المروة ثم يمشي، فكان السعي في بطن الوادي فقط. ثم إنه دخل هذا الوادي الآن مدفون، لكن مجعول عليه حدود هما الميلان الأخضران، الميلان الأخضران، ميل من جهة الصفا أخضر وميل من جهة المروة أخضر، ما بينهما هو بطن الوادي، ما بين الميلين هو بطن الوادي الذي يسعى فيه المسلم، يعني يشتد في السعي، وذلك ابتداء بأم إسماعيل. أصل السعي أن أم إسماعيل عليهما السلام وكان طفلا صغيرا معها يرضع، ومعهما جراب من تمر، وليس معهما الوادي، هذا ما في الإسلام، فكانت ترضع الطفل وتأكل من التمر، فلما نفد التمر ونشف اللبن عند ذلك اشتد الكرب منها، والطفل أصبح على خطر من الموت، ما فيه لبن ولا عندهم ماء، فذهب الطفل لعلها ترى أحدا فصائدت على الصفا وتطلعت وتشوهت فلم ترى أحدا، فنزلت، فلما انحدرت في بطن الوادي أسرعت، لأن بطن الوادي تختفي فيه ولا ترى شيء، فأسرعت من أجل أن تطلع ترى من حولها، لأنها إذا انحدرت في بطن الوادي لا ترى أحدا، فهي أسرعت من أجل أن ترى أحدا لعلها ترى أحدا، فمضت إلى أن صعدت على المروة تلفتت يمين وشمال ما شفتها، ثم رجعت إلى الصلاة، وهكذا سمع الله. في السابعة لما صعدت على المروة سمعت صوتا، سمعت صوتا حولها، فقالت صح، يعني تفكت نفسها، قالت إن كان عندك غواص، فإذا هي بجبريل عليه الصلاة والسلام يخط بجناح الأرض عند إسماعيل، فنبع ما جمده، فنبع ما جمده، فهي فعلت هذا السعي، فعلته تطلب من الله الغوث والنجدة، فأنجدها الله وأغاثها، وفجر لها الماء في مكان ما فيها ولا من عادته أن يكون فيها، فصار زمزم عينا جاهية، هذا هو أصل، هذا هو أصل السعي، وهذا هو أصل زمزم، وما زمزم أن الله أنبعه لنبيه إسماعيل عليه السلام وهو طفل، هو وأمه. ثم جاءت القبيلة دورهم ونزلت عندها وتصالحت معها على أن تترك لهم شيء من الماء يشربون، تصالحت معهم ونزلوا بعد أن كانت وحدها هي والطفل، جاءت قبيلة ونزلت حولها حصل الأنس واستوطن المكان من ذلك التاريخ. فالمسلم يفعل هذا اقتداء بأمنا هاجر عليه السلام. والمسلم بحاجة إلى الغوث، بحاجة إلى نجدة من الله جل وعلا، فهو يفعل هذا السعي طلبا من الله عز وجل أن يضيفه وأن يرحمه، كما رحم إسماعيل وأمه، وأن يغيثهم وأن يرحمهم، ألا هو أصل السعي. نعم. سعى يعني أسعى. نعم. نعم، من الدعاء واستقبال القبلة والتهليل والتكبير يفعل مثل ما فعل عرفة. نعم. قصر المصنف الحديث، وهو أنه لما فرغ صلى الله عليه وسلم من السعي أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة، وأما الذين ساقوا الهدي معه صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يبقوا على إحرامهم. لا، فلما كان يوم التروية، يعني ذهب صلى الله عليه وسلم إلى منزله في الأضحى وبقي فيه أربعة أيام، بقي فيه أربعة أيام من صبيحة رابعة إلى يوم الثمان، يصلي فيه الصلوات الخمس. فلما كان في صبيحة الثامن ويسمى يوم التروية، لأن الناس كانوا يتروون الماء فيه للخروج إلى منى وعرفة والمزدلفة، لأن ما كان هناك ماء في ذلك الوقت، فكانوا يحملون معهم الماء للمكه، وسمي يوم التروية لأن الناس يروون الماء معهم استعدادا للخروج من مكة إلى المشاعر. فإذا كان يوم التروية أحرم الذين كانوا قد تحللوا من عمرتهم من مكانهم من منزلهم، وأما الذين بقوا على إحرامهم من الميقات فإنهم يخرجون إلى المشاعر بإحرامهم الأول. لا. توجهوا إلى منى صبيحة يوم التروية، دل على استحباب توجه إلى منى في هذا اليوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذهب إلى منى ونزل فيها وصلى فيها الصلوات الخمس، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه ليلة التاسع، يقصر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها قطرا من الجمع، لأنه كان لازما، والجمع إنما يباح في حالة السير، يباح في حالة السير للمسافر، أما في حالة النزول فالمسافر يصلي قطرا لكن لا يجمع، كل صلاة في وقتها. هذا في يوم التروية وليلة عرفة ليلة التاسع. فإذا تيسر للحاجة أن يعمل هذا فهو مستحب، وكمان وزيادة عبادات وغلط، وإذا لم يتمكن وجاء من جاء إلى عرفة على طول اليوم التالي فلا بأس، ولو لم يأتي إلى منى في يوم الثامن، الإتيان إليها يوم الثامن ثم لا. لما أصبح في يوم التاسع عليه الصلاة والسلام رحل إلى عرفة بالمنى وأجاز، يعني استمر في سيره ولم ينزل بمزدلفة كما كانت في الجاهلية. كان أهل مكة وقريش لا يذهبون إلى عرفة، وإنما ينزلون في مزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم ولا نخرج من حدود الحرم. وهذا باطل، هذا باطل، إنما هذا من دين الجاهلين. وكانت قريش تعرف في مزدلفة ويقولون نحن أصحاب الحرم ولا نخرج. وأما بقية الناس الذين ليسوا من أهل مكة يذهبون إلى العرب، هذا من دين الجاهلين، أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش أقوم المساء يقف معهم في مزدلفة، ولكنه خالفهم وذهب إلى عرفة كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحيا سنة إبراهيم، قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس عرفة. فذهب إلى عرفة عليه الصلاة والسلام.
نعم.
حتى جاء حتى عرفة لم يره في الموضع بين عرفة وبين مزدلفة، وكان قرية في الأول ثم خيبة، فهو موضع بين المشعرين، بين مشعر مزدلفة ومشعر عرفة. نزل فيه صلى الله عليه وسلم أول النهار في قبة غربت له، يعني خيمة، دل على أن المحرم ينزل بالخيمة، تظلل بالخيمة، وليس فيها في هذا مشروع، ولا يتنافى هذا مع الإحرام. الإنسان ينزل المحرم يدخل في خيمة أو يركب في سيارة مسقوفة، أو يتظلل تحت شجرة، أو يقطع فوق رأسه مظلة شمسية، لا بأس بذلك. إنما الممنوع هو تغطية الرأس بشيء ملاصق، هذا هو الممنوع. وأما أنه يتظلل تحت شيء غير ملاصق، تحت سقف أو تحت خيمة أو تحت سيارة، لا بأس بذلك، أو تحت شجرة، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له الخيمة في نمرة ودخل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا كنا النزول إلى مرة صباح يوم عرفة، هذا سنة إن تيسر فهو عمل طيب، وإن لم يتيسر ذهب إلى عرفة على طول، خصوصا في هذا الزمان الزحام والخطر، كونه يذهب إلى عرفة أرفق به في هذا الزمان. إنما كان هذا يوم أن كان الحج واسعا والناس قلة، أما الآن أنت ما تمثل من هذا الشيء، يعني خطر. إيه؟ هذا من أول النهار. نعم.
حتى
إذا زاغت الشمس، زاغت يعني زالت عن كبد السماء، فدخل وقت الظهر، فدخل وقت الظهر، يسمى زاغت الدلوك والزوال، كله بمعنى واحد. نعم. انتقل صلى الله عليه وسلم من نمرة إلى بطن الوادي، وادي عرنة، وادي عرنة، وهو ليس من عرفة أيضا، عرنة ليس من عرفة، وادي معروف. فنزل صلى الله عليه وسلم فيه وخطب الناس على راحلته، ثم أمر المؤذن فأذن للظهر، ثم أمره فأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا في بطن الوادي، ثم انتقل إلى عرفة ودخل في عرفة للوقوف. ثم صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرفة، ووقف نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة في هذا اليوم. وهذه الأعمال كلها إن تيسرت فبها، وإن لم تتيسر فكما ذكرنا ينزل إلى عرفة وينزل من أول النهار ويصلي فيها الحمد لله. نعم. خطب الناس، بين لهم المناسك وكيف يفعلون، وبين لهم قواعد الإسلام أوصاء للنساء أيضا مسألة في النساء خطيرة يعني كل وقت المرأة إذا لم يهتم بها وتراعى فإنها تفسد المجتمع وأيضا المرأة كانت تبنى من الجاهل بالطبع النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنها الظلم وأعطاها حقها اللائق بها وحذر من فتنتها أيضا المرأة يجب العناية بها لا تبخل المرأة يجب العناية بها في كل وقت لأنها إن أهملت أو تلف لها الحبل على الغالب أفسدت المجتمع لأنها من حبائل الشيطان فأمر المرأة مهم جدا في المجتمع ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بالمرأة في خطبة عرفة لأهمية الموضوع نعم هذا دليل على أنه يوم عرفة يجمع جمع تقديم من أجل يتفرغ للوقوف وفي مزدلفة كما يأتي يجمع جمع تأخير إذا وصل إلى ذلك لأن هذا أي ترتب لنا هذا يأتي إن شاء الله نعم يقول عند ثم رفض نعم اللهم اذكر نعم
اولا الشيخ السنه باستقبال الذهب اذا لم يحضر الاختلاف على حقيقه
لا السنة استقبال السنة أن يستقبله وأن يشير إليه نعم هذه المسألة مشكلة جدا فيها خلاف إذا سافر بين العمرة والحج هل ينقطع تمتعه أو لا ينقطع خلاف بين العلماء قوي ولعل الراجح إن شاء الله أنه إن رجع إلى بلده بعد العمرة ثم جاء منها الحج يعتبر مفردا وينقطع التمتع وأما إذا سافر إلى غير بلده ثم رجع للحج فإنه لا يزال تمتعه باقيا لعل هذا هو الأحرص وإذا المسألة فيها خلاف هل السفر بين الحج والعمرة يقطع التمتع أو لا يقطع وإذا كان يقطع فما المسافة التي يقطع السفر إليها خلاف طويل بين العلماء نعم
الحرام
في باب الحرام أزال على بلاد الحرام في الآن حيث أنه في الآن الحرام وحيث الحالات من نقود يمكن الحرام وخط هذا وضع الاجتهاد من أجل إعانة الحجاج على معرفة محالات الحجر من زيادة الشرط على أن لا يتعدى الحجر فهم وضعوا له على الخط من أجل أن يتذكر محالات الحج ولولا الوضع لكان أحسن ما في شك لولا الوضع لكان أحسن لأن صار الناس يتحدثون عليه ويقفون عليه وبعضهم يصلي عليه ويقول أن الصلاة عليه فيحصل في ذلك شيء من مضايقة الطائفين فلولا الوضع كان لكن هو يصل إلى حد البدعة أو البدعة لكنه خلاف الأولى نعم
هل
الجمهور على أنه يمشي بين الركنين ويكون الرمل من الحجر إلى الركن الأمامي فإذا جاء عند الركن الأمامي يمشي إلى الحجر قالوا لأن قريشا كانت في دار الندوة، وكانت دار الندوة تقع شمال المكان، تقع شمال المكان، فإذا صاروا بين الركنين ما يراهم الكفار، فيمشون من أجل البقاء عليهم، يستعيدون القوة. هذا الذي عليه الجمهور. وبعضهم يقول لا، يرمى من الحجر إلى الحجر. لكن المشهور والذي عليه الجمهور أن الرمل ينتهي عند الركن اليمامي ويبدا من الحجر الاسود. نعم.
فضيلة الشيخ، اذا دخل المسلم الحرم للوضوء او شراء الطعام فهل له قضاء وقد علمت بها
في الاسلام؟ كيف شراء الطعام؟ يشتري الطعام من الحرم؟ أو قصد خرج من الحرم، خرج من الحرم لأجل يتوضأ، ها؟ ها؟ ما قال هذا؟ وكأنه يقول إذا خرج من المسجد يريد الوضوء، يريد الوضوء، أو خرج من المسجد يريد يشرب طعام لأنه محدث في المسجد، خرج يشرب طعام، إذا جاء ودخل في المسجد هل يروح يقوف؟ نقول لا، هذا هو يقوف، فهذا هو يقوف. يبقى في مكان. نعم.
وليس الشيخ أليس المكان حد فرض في مكان وتوضيح؟
الحج إذا استطاع الحج وجب عليه على الكفر ولا يؤخره إلا لعذر شرعي. إن كان ما في عذر للتأخير يجب عليه المبادرة. يجب عليه المبادرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر على الحج في السنة التاسعة وأخره إلى العاشرة لعذر، وهو وجود المشركين ووجود العراة في الطواف، فأخر من أجل إزالة هذا الشيء. فلما جاء الحج على الإسلام، فالحج على البر إلا إذا كان هناك عذر يقتضي التأخير فيوفره بقدرة العذر. نعم. الذي ورد أنه يذكر يوسف الذي يريد الإحرام، لبيك عمرة إن كان يريد العمرة، لبيك حجا إن كان يريد الحج، لبيك عمرة وحجا إن كان يريد القران، فيذكر يوسف الذي يريده هذا هو الوارد. أما أنه يقول نويت العمرة نويت الحج أنا ما عليه دليل، ما يصرح بالنية وإنما يصرح بالنسخ الذي يريده. نعم. وإن
الشيخ
الذي ورد أنه في حق الذي يخشى من الحج، أما الإنسان السليم الذي ما فيه شيء هذا لا يسلم، لأن الصحابة كانوا لا يشترطون، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما أرادت الحج وكانت مريضة قالت له إني أجدني شافية يعني مريضة، قال حجي وأسلم. فإذا كان الإنسان يتوقع حصول مانع من مرض وغيره فإنه يشترط، أما إذا كان ما في شيء فإنه لا يشترط، لأن هذا لم يرد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم كلهم بذلك، وإنما أمر به هذه المرأة المريضة، فمن كانت حالته مثل حالتها فإنه يشتكي. نعم. قال
الشيخ
لا ليس عن شيء، أي ليس عن شيء، إذا نوى التمتع ولم وأدى العمرة وترك الحج ما في شيء. نعم. وإن لم يجد فبيشير إليه بداية كل شوط. نعم.
وإن لم يجد فلا تسلم الله أن مقام الله
يحصل به أجر السنة، وأما أجر المقام فلا يحصل إلا لمن صلى عند المقام، لمن صلى عند المقام قريبا منه، لكن يحصل له أجر الصلاة سنة الصواب في أي مكان، ويزيد على ذلك إذا صلى عند المقام يزيد زيادة الأجر أيضا. نعم. الصعود على الصفا والمروة أجري له دراسات قبل عمل الورواز، هذا أجري له دراسات، فالذي ينصرف من عند نهاية الورواز يكون أتى بالورد، هذا أقل شيء، وأعلى شيء إنه يقع، هذا أعلى شيء إنه يقع وأكمل، ولو رجع من عند الورواز صح ذلك، لأنه ما وضع هذا الورواز إلا بعد دراسة تثبت، لأن من انصرف من عنده فقد انصرف من الصفا والمروة.
نعم.
ما يطلعون من أهل مكة، إذا طلعوا من مكة إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى حكم البلد الذي هم في مكة، ولو كان لهم مطلوب في مكة ما يكفي هذا. نعم. فالذي يخرج حكمه حكم البلد الذي جاء منه، حتى ولو كان أخوه من أهل مكة سافر إلى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب ثم جاء معتمرا، فحكمه حكم الآفاقيين، إذا مر بالمقاتل منه انتمتع. لا لا. نعم.
ومن الفجر
هل في تنفيذ المدينه بالمدينه المنوره المنوره ما تسميتها بالمنوره هذا ما ظهر، لكن تسميتها بالمدينه النبويه هذا احسن، او بمدينه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا احسن، اما تسميتها بالمنوره هذا ما ظهر. أو تسمى دار الهجرة أيضا طيب، لأنها هي دار الهجرة. نعم. الإشارة لا، الإشارة لا، الله لا، لكن انت يسر للسلمة بيدها او يستلم بالعصا، لان الاستلام بالعصا او بالاله استلام، اذا تيسر له السلم بيده او بآلة معه هذا سنة، اما الاشارة فلا. نعم، صفة هو يقول بسم الله الله أكبر، نعم يقول هذا، لأنه يبدأ الطواف بذكر أحسن من كونه يبدأ بصمت، يبدأ الطواف بذكر. نعم. هو هذا يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثلاث مرات. نعم. نعم. يختم الطواف يمكن بدل استلام الحجر او الاشاره اليه والتسميه والتكبير، فيبدا يختم بمثل ما بدا به، يختمه يبداه بالذكر ويختمه بالذكر. نعم. من ذهب
الى
مكه لا 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 هذا خلاف السنة الخروج من مكة إلى الميقات أو إلى التنعيم لأداء عمرة هذا خلاف السنة السنة يبقى في مكة إلى أدى العمرة يبقى في مكة يصلي فيها ويعتكف في المسجد الحرام ويطوف هذا أفضل من الانشغال بالعمر المتعدية وما كان السلف يخرجون من مكة إلى الحل لأداء عمرة ما كانوا يفعلون هذا وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة لما ألحت عليه وبعد أن حاول إقناعها لأن عمرتها مع الحج تكفيها فلما لم تقتنع أراد أن يطيب خاطرها ويعلمها في نفسها من الحرص على أداء عمرة بعد الإلحاح دل على أن الأولى لها أن لا تفعل هذا لكن لما ألحت أذن لها صلى الله عليه وسلم فبقاؤه في مكة وتعبده في مكة وفي المسجد الحرام أفضل من خروجه إلى التنعيم أو إلى الميقات للإتيان بعمرة ثم عمرة ثم عمرة هذا يفوت عليه أجر عظيم وهو بقاؤه في المسجد الحرام والصلاة فيه والطواف فيه وتلاوة القرآن فيه والاحتفال أفضل من تكرار العمرة أيضا تكرار العمرة في وقت متقارب هذا فيه كراهية نعم فما يفعله بعض الناس من هذا الشيء هذا خلاف الأفضل خلاف الأول نعم
وقيل
إذا كان الإنسان مقيما وجمع طواف القدوم كأرواح المقامات في طواف الراحل فهل يتعامل في الوقت؟ لا طواف الإفاضة ليس فيه راحل طواف القدوم؟ لا أو القدوم في أول الأمر أو في الإفاضة آخر شيء بعده الوداع فإذا جمع بين الوداع والإفاضة ليس عليه رمز هذا يجمع بين الإفاضة والوداع ما هو يجمع بين الإفاضة والقدوم لا القدوم معه في أول فالقدوم نعم
وقيل
في
إذا أمر في الحامل وقرر في الوصول هذا الوداع فما هي الأعمال التي تقوم بها وأن
تحرم من الميقات وهي حاله فاذا زال عنها الدم تغتسل هي محرمه من الميقات ليس عليها الا الاغتسال ثم تذهب تطوف تطوف تسعى بعد الاغتسال من الحيض والا فيه محرمه من الميقات وعليها الحيض الخطبة من صلاحية الإمام ما هي من صلاحية الحجة الخطبة للإمام أو لا فإذا سمعوها من المذياع حصل المقصود وإذا لم يسمعوها فليس عليهم شيء أما الصلاة يصلون يذنون يصلون قطعا وجمعا جمع تذليل بدون خطبة خطبة ما هو إلا الحجاج يخطبون ولا كل مجموعة من الحجاج يخطبون وإنما هذا من صلاحيات الإمام أو نائب الإمام فقط نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر انه لما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم في وادي عرمة وخطب الناس بعد الصلاة الخطبة المشهورة مضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموت في عرمة فدل على أنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة في أول النهار ثم صلى الظهر والعصر في عرمة ثم وقف في عرفة وعرفة هي الموقف ولها حدود معروفة وقد وضحت بلوحات وعلامات من جميع الجوانب حتى يعرفها الناس فيقفوا في داخلها. مضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى الجبل المسمى جبل الرحلة يسمى جبل عرفة ويسمى جبل هلال على وزن هلال ويسميه العوام الغيل تصغير قارب لأن الجبل يقال له قارب هو تصغير قارب فجعل هذا الجبل بينه وبين القبلة ثم وقف عند الصحرات الكبار جعل الجبل بين يديه مستقبلا القبلة وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم الصحابة على راحلته فوقف على راحلته في هذا المكان وقال وقفتها هنا وعرفة كلها الموقف وارفعوا عن بطني عرنا فبين صلى الله عليه وسلم أن الوقوف بعرفة لا يختص بهذا المكان الذي وقف فيه وإنما في أي مكان من عرفة وقف المسلم فقد حصل له الوقوف الشرعي سواء كان عند الجبل أو بعيدا عن الجبل والجبل لا يستقبل في الدعاء وإنما يستقبل القبلة فالمسلم في عرفة يستقبل القبلة ولو كان الجبل خلف ظهره لأن مطلوب استقبال القبلة خلاف ما يعتقده العوام أنه لا بد يرى الجبل أو يذهب إلى الجبل خصوصا في أيام الزحام والأقطار والشمس فيكلفون أنفسهم وربما يكون معه نساء وأطفال يظنون أن الذهاب إلى الجبل الصعود عليه والوقوف عنده أنه أمر لازم فهذا فيه من الحرج والمشقة وفعل شيء غير مشروع قال صلى الله عليه وسلم عرفت كل غلطه هذا من التيسير على المسلمين بل بعضهم يزيد على الذهاب الى الجبل والصعود لان يتربع في الجبل ويعقد الخرق في الاشجار التي في الجبل ويجمع صهار وحصى ويدعو عنده الى غير ذلك من انواع الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان بعضهم يصلي الى الجبل يستقبل الجبل ويصلي بعضهم يعتقد في العمود الذي فوق الجبل ان فيه بركه فيتمسحون به ويستلمونه الى غير ذلك من الاوهام الخرافيه التي ما أنزل الله بها من سلطان فربما تصل إلى الشرك والتبرك بالأحجار والأشجار، وهو أتى حاجا فيفسد حجه بالشرك والعياذ بالله. فهذا مما يجب على طلبة العلم وعلى العلماء التنبيه عليه، تنبيه الحجاج عليه، وأن يكون هذا هو محل الاهتمام. فقد يأتي ألوف المعلمة من مسافات بعيدة ومن بلاد بعيدة ويفسدون حجهم بالشرك والبدع والخرافة، لأنهم لم يبين لهم الحكم الشرعي، بل تركوا للمضللين والمخرفين الذين يكتبون لهم في مناسك هذه الأشياء أو يرشدونهم ويدلونهم عليها. فهذا يجب التنبيه عليه وتوعية الحجاج لأن يعلموا أن هذه بدع وخرافة. نعم. جعل حبل المشاة أو جبل، في روايتين جبل المشاة وحبل المشاة، والمعنى واحد، معناه المرتفع، معناه المرتفع الذي كان يمشي عليه الناس، طريق يمشي عليه الناس، هذا حبل المشاة أو جبل المشاة. وحبل المشاة يقولون أصح من جبل المشاة، وهو الطريق الذي يسير عليه الناس، جعله أمامه صلى الله عليه وسلم وهو الجبل بين يديه استقبل القبلة وظل واقفا على راحلته حتى غربت الشمس، وهو في أثناء ذلك يدعو الله عز وجل ويلح بالدعاء، وكان مفطرا في هذا اليوم لأن الصحابة تجاهلوا فكانوا صائما ومفطرا، فرفعت إليه أم القوم رضي الله عنها قدحا من اللبن فأخذ هو شرب والناس ينظرون إليه، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا. فالأفضل للحاجة المفطر يوم عرفة لأجل أن ينشط على الوقوف وعلى الدعاء وعلى أداء المناسك، هذا هو الأفضل للحاج. أما غير الحاج يستحب له أن يصوم يوم عرفة، قوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية أو يكفر ما قبله وما بعده، فيه فضل لكن لغير الحاج. أما الحاج فالأفضل له أن يكون مفطرا في هذا اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في هذا دليل على أن الوقوف يستمر إلى أن تغرب الشمس، وأنه لا يجوز الانصراف قبل غروب الشمس، فمن وقف نهارا وجب عليه أن يستمر إلى أن تغرب الشمس، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف إلى أن غربت الشمس واستحسن الغروب ثم دفع إلى مزدلفة. أما من وقف في الليل يعني جاء بعد غروب الشمس ليلة العاشر فإنه يقف ما شاء وقوفا طويلا أو قصيرا وينصرف. أما من وقف نهارا فإنه يجب عليه الاستمرار إلى الغروب، فإن صرف قبل الغروب وجب عليه أن يرجع ويبقى إلى الغروب، فإن لم يرجع فإنه يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف إلى الغروب، وهذا دفع قبل الغروب ولم يرجع فيكون وقوفه ناقصا فيجبره بدم عند جمهور أهل العلم. نعم. ثم أيضا لنعلم أن الوقوف معناه الوجود في عرفة، سواء كان واقفا على قدميه او راكبا على دابته او على سيارته او كان جالسا على الارض او كان نائما، المهم ان يكون موجودا في عرفه بنية الوقوف على اي صفة انسان، ولكن كونه يكون راكبا افضل، كونه يكون راكبا على دابته او على سيارته هذا افضل. نعم. حتى غربت الشمس، وهذا القرص قرص الشمس يعني سقط في الأفق فلم يبقى منه شيء، فحينئذ دفع صلى الله عليه وسلم إلى يعني صرف من عرفة إلى مزدلفة وانتهى ركن الوقوف وانتقل إلى المنطقة الذي بعده وهو المبيت بمزدلفة. نعم.
ودخل عمر بن الخطاب في الإمام حتى إن رأسها يصيب بموت الأسماعي ويقول به اليمنى يا محمد الشهيرة الشهيرة.
نعم. هذا فيه أدب الانصراف من عرفة، وأن يكون الحجاج يسيرون بسكينة وعدم عجلة وعدم سرعة لئلا يضر بعضهم بعضا، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم شنق إلى قصر الدماء يعني جره إليه حتى إن رأسها ليلامس رحله صلى الله عليه وسلم من شدة شد رأسها إليه لئلا تسرع، إلا أنه إذا وجد متسعا في الطريق فإنه يسعى، أما إذا دخل في زحام فإنه يمشي برفق ويوصل نفسه برفق. هكذا ينبغي للحجاج استعمال الرفق لإخوانه، وأن لا يضار أحدا ولا يضايق أحدا، لأن الجاري للحج والعبادة، فإذا آذيت الناس وضايقت الناس فإنك تكون غالبا بفعلك هذا، وهؤلاء إخوانك مثلك، فلا يعني لا ترضى لهم ما لم ترضى لنفسك، فكما لا ترضى أن يضايقك أحد وأن يضرك أحد في طريقك كذلك لا، أنت لا تصدر منك هذا في حقه. هذا وهو صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهو القدوة والإمام، لو أراد لا أفتحوا له الطريق، لو أراد لا أفتحوا له الطريق ولم يقف في طريقه أحد، ولكنه جعل نفسه كسائر الناس، كسائر الناس عليه الصلاة والسلام، يسير بسيرهم ويراعي أحوالهم ويتفقدهم عليه الصلاة والسلام كواحد منهم. نعم.
وكلما أتى حبلا من الكتاب أرخى لها
قليلة، كلما أتى حبلا يعني مرتفعا أرخى لها الإمام حتى تقعد ذلك المرتفع، لأنه لو جر رأسها إليه فإنها لا تستطيع الصعود، فهو يرخي لها الإمام من أجل أن تصعد، وفيه الرفق بالحيوان غيره، فالرفق ليس خاصا بالناس بل حتى للحيوان. نعم.
حتى استمر
صلى الله عليه وسلم في سير من عرفة إلى المزدلفة ولم يقف لصلاة المغرب بل أخرها حتى وصل إلى المشعر إلى مزدلفة، فجمع بها جمع تأخير بين المغرب والعشاء، وذلك من أجل اتصال السير، ولم يتوقف صلى الله عليه وسلم لأجل صلاة المغرب. هذا هو السنة أن الحجاج لا يصلون حتى يصلوا إلى مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا خشوا وقت يعني خروج الوقت، إذا خشوا خروج الوقت فإنهم يصلون في الطريق، إذا خشوا أن يطلع الفجر قبل أن يصلوا إلى مزدلفة خصوصا في هذا الزمان زحمة السيارات والسروات، إلى حشو أن يطلع الفجر قبل أن يصلوا إلى مزدلفة فإنهم يصلون في الطريق. أما ما دام في الوقت متسع فإنهم يؤخرون إلى الوصول إلى مزدلفة. ومزدلفة هي المشعر الموالي لمنى، بينه وبين منى وادي محشد، وحدوده من الجنوب يعني مما يلي عرفة من مضلع الجبال التي تفيض على ساحة مزدلفة. هذه هي مزدلفة، سميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها بعد الوقوف في عرفة، يزدلفون يعني يسيرون إليها. وقيل وتسمى جمعا أيضا جمع لأن الناس يجتمعون فيها في تلك الليلة، وتسمى بالمشعر الحرام لأن فيها الجبل المسمى بجبل المشعر الذي وقف عنده صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر. كل هذه أسماء لهذا المشعر المبارك. نعم. نعم. هذا فيه دليل على ما ذكرنا على أن السنة ليلة مزدلفة جمع التأخير إذا وصل إليه، وذلك من أجل أن يتقل السير. وفيه أن الجمع بين الصلاتين يكفي فيه أذان واحد للصلاة الأولى وإقامة لصلاة المغرب وإقامة لصلاة العشاء. وفيه أنه لا يقصد بين الصلاتين بصلاة نافلة، لم يسبح بينهما يعني لم يصلي بينهما صلاة نافلة، بل من حين ما يسلم من المغرب يقيم ويصلي العشاء، إلا إذا كان له عذر مثل يريد يتوضأ أو يريد أن يحط شيئا من نبذ الرحلة فلا بأس، إن فاطر يسير لا يضر، وضوء خفيف أو أخذ شيء من المتاع أو إنزال شيء مما على الدابة أو على السيارة في الأرض لا بأس به، الفاصل اليسير لا يضر بين الصلاتين المجموعتين. نعم. يعني لم يتنفل بينهما. نعم. السنة لمن وقف بمزدلفة هكذا أنه إذا صلى المغرب والعشاء أن يضطجع وينام من أجل أن يأخذ راحته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السنة والأكمل. أما ما يفعله بعض الناس أو كثير من الناس أنهم يجلسون ويتحدثون ويضحكون ويعتبرون كأنه في رحلة بالها، هذا خلاف السنة، أنت في عبادة فتنام من أجل أن تأخذ راحتك، لأن أمامك في الصباح مناسب كثيرة تحتاج إلى نشاط، وأيضا أنت بعد تعب من الوقوف بعرفة أنت بحاجة إلى الراحة، أما أنهم يجلسون ويضحكون في الليل أو إلى نصف الليل ولا فيه ذكر لله ولا فيه هذا غلط. نعم كأنهم في مثل ما كأنهم في عبادة. نعم على فيه أنه لا يصلي لا يتهجد ليلة مزدلفة أنه لا يتهجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتهجد في تلك الليلة لكن هل يوتر الحقيقة الأحاديث ما فيها ذكر الوتر ولكن المعلوم من سنته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا هذا هو المعلوم من سنته صلى الله عليه وسلم أما الأحاديث التي وصفت حجه فليس فيها أنه صلى من الليل أو أنه أوصل. نعم
حتى الذين رأسوا وقبل ذلك
في الذين رأسوا هذا فيه أن المديد لمزدلفة يقول كل الليل يقول كل الليل هذا هو الأفضل والأكمل إلى أن يطلع الفجر ويجوز للضعفة يجوز للضعفة من كبار السن والمرضى وصغار السن والذين لا يتحملون الزحام بالنهار يجوز لهم أن يصرفوا من الزريبة بعد منتصف الليل أو بعد غيبوبة القمر ليلة العاشر فيجوز لهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة للاستراق بعد نصف الليل أو بعد عن هذا القمر وأما الأقوياء فالأفضل في حقهم بل بعض العلماء يقول الواجب في حقهم أن يبقوا إلى طلوع الفجر أن يستثمروا المبيت في مزدلفة. نعم هذا فيه أنه يبادر لصلاة الفجر في أول وقتها لأنه صلى الله عليه وسلم بمجرد أن طلع الفجر صلى الفجر دل على المبادرة صلاة الفجر في أول وقتها من أجل إيش؟ من أجل أن يتفرغ للدعاء من أجل أن يتفرغ للدعاء بعد الفجر. نعم وهو الجبل أتى المشعر الحرام وهو الجبل فاذكروا الله عند المشعر الحرام يعني الجبل الذي فيه مزدلفة ويسمى جبل قدح عليه المسجد الآن عليه المسجد الذي عليه المسجد هذا هو الجبل. نعم وقف عند الجبل واستقبل القبلة كما استقبلها في عرفة فدل على أن الدعاء يكون إلى القبلة لا إلى الجبال فقبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة حيثما كنتم ولوا وجوهكم شطرا فالقبلة للمسلمين هي الكعبة المشرفة في الدعاء والصلاة والعبادات. نعم ليس لهم قبلة غيرها. نعم
لم يزل
واقفا يدعو بعد الفجر عند الجبل حتى أسفر جدا يعني حتى قارب طلوع الشمس قارب طلوع الشمس ثم انصرف بمزدلفة إلى نبل فدل على أنه لا يستمر إلى أن تطلع الشمس لأن أهل الجاهلية كانوا يستمرون في الوقوف بمزدلفة إلى أن تطلع الشمس ويقولون أشرب سرير كيما نغيب وسرير هو الجبل الذي يقع شرقي مزدلف جبل الكبير إذا طلعت الشمس أشرقت عليه الجاهلية يقولون هشر كبير حتى نغيب أي حتى ندفع. فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. نعم. دفع من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وأمر الفضل بن عباس أن يلقط له الحصى من الطريق، فلقط له 7 حصيات مثل حصى الخلف، أي الحصى الذي يخلف على رؤوس الأصابع. فأخذ صلى الله عليه وسلم هذه الحصيات في كفه الشريف ثم قال: أمثال هؤلاء فرعوا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فدل على أن الأفضل والسنة في هذا اليوم أن يلقط 7 حصيات فقط ولا يأخذ جميع الجمار من مزدلفة، هذا ليس من السنة، وإن أخذه فهو مباح، لكن لا يعتبر هذا السنة وبهاجر، لا يعتبره من الأمر المباح فقط، وإلا فإن لم يأخذ 7 حصيات فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الطريق إلى بين مزدلفة ومنى، وأن تكون الحصيات بهذه الصفة بقدر حصى الخلف، يعني أكبر من الحمص بقليل، حب الحمص بقليل، ولا يأخذ حصى الكبار، فإن هذا من الغلو في العباد، والغلو يفسد العباد. نعم. فبعض الناس يأخذ حصى الكبار يقول رقص الشيطان، هل ما تسوي بشيء على الحصيات الصغيرة لي، فيأخذ الكبار ليقتل الشيطان، ويظنون أن الرمي إنما هو قتل للشيطان. الرمي ذكر لله عز وجل، ذكر لله عباده، الشيطان يضحك علينا بالطريقة هذه، إذا أخذنا حصى الكبار يضحك علينا لأننا خالفنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعبادات مدارها على التوفيق، نرمي كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنفس أو بمثل الحصيات التي رمى بها صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، الغلو يعني زيادة العبادة. نعم. حتى أرتاب أبو محسن في طريقه إلى منى يعتبره وادي محسن، وهو فاصل بين مزدلفة ومنى، ليس من أحد المشعرين، كما أن نمرة فاصلة بين مزدلفة وعرفة وليست من المشعرين، فالله جعل بين كل مشعرين فاصلا ليس منهما، ومن ذلك محسن، سمي محسرا لأن الناس يحسرون يعني يسرعون إلى وصلوا إليه، كان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما مر به أسرع عليه الصلاة والسلام. نعم. وواجه محسن ليس بالطالب ليس بالعليم، يقولون قد رميت حجر، قد رميت حجر، وهو الآن مبين بعلامات مما يلي مزدلفة ومما يلي منى، ما بينهما هو محسن، ما بين العلامات هو محسن، يقول لك منتهى مزدلفة ثم تدخل في محسن ثم تمشي قليلا ثم يقول بداية منى، فما بينهما هو محسن، هذا لا ينزل فيه، وإذا مر به الحاج يسرعون، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله ارفعوا عن بطن محسن. نعم. أخذ صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تحترق منها مع الوسط، وهو المسمى العام بطريق الجمرات، طريق المظلل الذي يسلك الى الجمرات، هذا هي الطريق الوسطى، لاجل ان هذا ايسر على الحجاج، اذا سلكوه يوديهم الجمره حرقوا دون تعاريج ودون ملفات، فيسلكون هذا الطريق لانه يؤديهم الى جمره العقبه، وهي الجمره الاخيره مما يلي مكه، وتسمى بالجمره الكبرى، وسميت جمره العقبه لان العقبه هي الطريق الذي يصعد في الجبل، لانها كانت في الاول في جبل يحفها من الشرق، جبل يحفها من الشرق، يحيط بها من الشرق، ويقعد الناس من هذا الجبل، فيه طريق يقعد، فلذلك سميت جمرة العقبة. ثم أزيل هذا الجبل في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، أزيل هذا الجبل من أجل التوسعة على الحجاج. نعم.
على طاعتك من ألب الإنسان في المكان إذا أقام فيه، وهذه التلبية إعلام للتوحيد والإخلاص لله عز وجل، لبيك لا شريك لك، هذا إعلام للتوحيد، تبرأ من الشرك، لأن الحج وجميع الأعمال لا تصح إلا بالتوحيد والإخلاص، فإن دخل شيء من الشرك بطلت. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا إعلام للتوحيد والإخلاص لله عز وجل في هذا الإحرام وفي غيره، خلافا لما كانت أهل الجاهلية يلبون به، يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هم عبيد لله ولكنهم صالحون ونريد منهم الوساطة بيننا وبين الله، ويصرفون لهم أنواع العبادة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيجعلون أن عبادتهم عبادة لله لأنه عبيد لله إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله جل وعلا ردا عليهم بقوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافون من خفيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فكيف ترضون أن يكون لي شريكا من خلقي وأنتم لا ترضون أن يكون لكم شركاء من عبيدكم؟ هل أحد من الناس يرضى أن يكون مملوكه شريكا له في ملكه وفي ماله وفي سلطانه؟ لا أحد يرضى بها. إذا كانوا لا يرضونه لأنفسهم فكيف يرضونه لله سبحانه وتعالى؟ ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التلبية فقال لبيك لا شريك لك، إعلام للتوحيد، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كررها، هذا رد على أهل الجاهلية. نعم. أهل يعني رفع صوته، أهل يعني رفع صوته، والإهلال هو رفع الصوت، ومنه استهل المولود إذا بكى بعد ولاده، الاستهلال رفع الصوت. وأهل بالتوحيد كما ترى أعلن التوحيد والبراءة من الشرك، لأنه يجب أن يكون العمل خالصا لوجه الله ليس فيه شرك من الحج وغيره، فإن كان فيه شرك فإنه مردود على صاحبه، كذلك إذا كان فيه بدعة فإنه مردود على الصاحب. فالعمل لا يقبل إلا بشرطه: الإخلاص لله، البراءة من الشرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والبراءة من البدعة. فكل عمل فيه شرك فهو مردود، وكل بدعة فهي مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. إن الحمد والنعمة لك والمشهد تعليم لما سبق. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد هذا تعليم، لأن الحمد لك والملك لك. فإذا كان له الحمد وله الملك فكيف يكون له شيء؟ نعم. لما وصلوا إلى مكة ونزل صلى الله عليه وسلم في الأبطح عند مقبرة المعلاج، بادر صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى البيت، فدل على أن القادم للنسك من حج أو عمرة إذا وصل إلى مكة يبادر بالذهاب إلى البيت ويبدأ بالطواف. أول شيء يبدأ به إذا دخل المسجد الحرام الطواف، ولا يبدأ بتحية المسجد، لأن تحية الحرام تحية المسجد الحرام هو الطواف، فيبدأ بالطواف. إلا إذا صادف وقت فريضة، إذا صادف وقت فريضة صلى فلا بأس، على الصلاة فريضة هي على شأن تحية المسجد. نعم. سلم الركن، هذا دليل على أن الحاج والمعتمر يبدأ باستلام الحجر الأسود، سمي بالركن لأن الحجر الأسود في الركن، يعني في جانب الكعبة المحرقة في ركنها الجنوبي الشرقي، في ركنها الجنوبي الشرقي فيه الحجر الشريف يسمى بالركن، والمراد به الحجر. يستلمه، ومعنى يستلمه يمسحه بيده، يستلمه يمسحه بيده ثم يقدمه، وهذا مستحب. فإن لم يتوصل إلى مسحه بيده مسحه بالعصا الذي معه، العصا الذي معه، ويقبل ما مسحه به. فإن لم يستطع مسحه بواسطة العصا فإنه يشير إليه بيده ولا يقبل يده، لا يقبل يده إذا أشار إليه. هذه بداية الطواف. نعم. طاف سبعة أشواط صلى الله عليه وسلم، رمل في ثلاثة منها، وهي الأشواط الأول، والرمل معناه الإسراع مع تقارب الخطى، وهذا الرمل مستحب من سنن الطواف، إذا فعله فهو أحسن، وإذا لم يفعله فإنه لا حرج عليه وطوافه صحيح. خصوصا إذا كان مريضا أو كبير السن، أو كان امرأة لا ترمل، أو كان المطاف مزدحم وليس يستغرب الرمل، فإنه لا يرمل لأنه لا يتمكن من ذلك. هذا هو الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى إظهارا للقوة. وأصل الرمل أنهم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضية بعد الحديبية، كان المشركون مجتمعين في دار النجوى شمال الكعبة، تفرجون على الرسول وأصحابه ويقولون: قدم عليكم أناس قد وهنتهم ثم يهدم، يريدون التنكيل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول أظهر لهم القوة وأمر أصحابه بالرمي من أجل أن يغيظهم. أمر أصحابه أن يرملوا ويظهروا القوة من أجل أن يغيظ الكفار. فلما رأوهم قالوا أنتم تقولون أهلكم الحمى وها هم أعتى من الغزلان. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغيظهم في ذلك ويظهر أن في أصحابه قوة وشجاعة. هذا أصل الرمل. ثم استمر يفعل في كل طوار فقرر الرمل من ذلك الوقت في الطوار فيه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه إظهار لهذه الشعيرة في كل وقت. نعم. وأما بقية الأشواط الأربعة فإنه يمشي فيها على عادته ليس بها رمل. والرمل إنما يكون في الطواف الأول الذي هو طواف الحج أو طواف العمرة. يكون في الطواف الأول الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة. أما طواف الحج الذي يكون بعد نزول عرفة فهذا ليس فيه رمل من طواف الإفاضة ليس فيه رمل. وكذلك الطواف المستحب كغرام واحد من يكون طواف مستقل عنده وقت وفراغ ويريد يطوف بالبيت لأن الطواف في البيت عبادة فليس فيه رمل. إنما الرمل يكون في طواف القدوم أول ما يصل الإنسان إلى مكة سواء كان للقدوم أو كان للعمرة. هذا هو الذي فيه الرمل. أما بقية الأطوفة فليس فيها رمل. نعم. في هذا كما سبق أن الطواف للبيت سبعة أشواط يرمل في ثلاثة الأول منها ويمشي الأشواط الباقية وذلك من أجل الإبقاء على المسلمين لأن الذي يرمل يتعب الذي يرمل يتعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يمشون في الأشواط الباقية إبقاء عليهم. وفيه أن الطواف يبدأ من الحجر الأسود وأنه مستلم بمعنى يمسح ويقبل إذا تيسر هذا وإلا فإنه يشير إليه ولو من بعد يشير إليه. هذه بداية الطواف. نعم. في هذا أنه إذا فرغ من الطواف وكمل الشوط السابع من الحجر إلى الحجر فإنه يخرج من المطاف ويذهب إلى مقام إبراهيم. ومقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقوم عليها وقت بناء الكعبة. كان يقوم عليها فترتفع به إلى أعلى الجبال وبقيت فيها آثار أقدامه عليه الصلاة والسلام فجعلها الله مشعرا من مشاعره يصلى عندها. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصارت مشعرا من مشاعر الله يصلى عندها بعد الصلاة إذا تيسر هذا. فإن لم يتيسر صلى الركعتين في أي مكان. لكن إن تيسر عند مقام إبراهيم بأن يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين فهذا وإن وجده مشكوما أو ممنوعا ما يأتيه أحد أو وجده فاضيا ولكن ويريد يصلي في مكان آخر لا ما في بس. لكن إن صلى عند المقام فهو اتخذون المقام إبراهيم مصلى. فلما فرغ من الركعتين عاد إلى الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه إذا تيسر له بعد صلاة الركعتين الطواف أن يعود إلى الحجر ويستلمه هذا أفضل، وإن لم يتيسر له فلا حرج عليه، خصوصا أيام الزحمات وشدة الزحم هذا يشق على الناس. وصلاة الركعتين بعد الطواف سنة سنة، فلو تركهما فلا حرج عليه عند جمهور أهل العلم. نعم. هذا دليل على أنه يستحب أن يخرج إلى الصفا لله في الصفا، هذا هو الأفضل، ولأن هذا أي قبلة من أجل بداية السعي، ولو خرج من أي باب فلا بأس، لكن خروجه من باب الصفا الباب الذي يلي الصفا هذا أفضل. ثم يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ، وفي رواية يبدأ بما بدأ الله به، دل على أن السعي يبدأ فيه من الصفا، فلو بدأ من المروة يلغو الشوط الأول، ما له صحة، يشترط أن يبدأ من الصفا. نعم. في هذا الدليل على استحباب الصعود على الصفا، والصفا طرف جبل أبي قبيس، الصفا هو طرف جبل أبي قبيس، فيصعد عليه حتى يرى الكعبة، وكان في ذلك الوقت ليس فيه بنيان، الذي يصعد على الصفا يرى الكعبة، استقبلها صلى الله عليه وسلم ودعا وصبر الله وهلله ودعا، ثم نزل ماشيا الى المرأة. نعم. نطر عبدها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نطره على المشركين وأنجز وعده، لأن الله وعده بالنصر، فأنجز الله وعده وهزم الأحزاب وهي الطوائف المتحجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمم الكفر، لأنهم تألبوا عليه صلى الله عليه وسلم، خصوصا في غزوة الأحزاب، فهزمهم الله جل وعلا لأن أرسل عليهم ريحا قلعت خيامهم وحفأت قدورهم، وأرسل مع الريح ملائكة وجنودا لم ترهم، أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترهم، فأصابهم الرعب وانهزموا بإذن الله، بعدما أصاب المسلمين من الشدة والضيق وخيانة المنافقين وخيانة اليهود، يعني مصائب تتابعت على المسلمين في هذه الغزوة، لكن العاقبة صارت للمسلمين، هزم الله الأحزاب وحده سبحانه من غير قتال، من غير قتال ومن غير ملاقات، بل هزمهم الله من عنده سبحانه وتعالى. جاءتكم جنود اذكروا نعمة الله عليكم، جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، هم من الخارج والمنافقون من الداخل، واليهود أيضا خانوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم فتألقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم من الداخل والخارج، من فوقكم ومن أسفل منكم، وإزارة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر من شدة الظل والكرب الذي أصاب المسلمين، ابتلاء وامتحان، ثم جاء النصر بعد ذلك. نعم. ولذلك اعترف الرسول بنعمة الله فقال: هزم الأحزاب وحده، هذا اعتراف بنعمة الله عز وجل، وهذا دليل على أن المسلمين إذا انتصروا لا يفتخرون وإنما ينسبون النعمة إلى الله عز وجل ويشكرونه عليها ولا يفتخرون ويقولون فعلنا وفعلنا وهذه قوتنا وإرادتنا، هذا ما يجوز من الغرور ونكران النعمة أيضا. نعم. دعا على الصفا كرر هذا الدعاء لا اله الا الله وحده ونصر عبده وهزم الاحزاب واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، كرره ثلاث مرات وبين كل مرتين يدعو صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، هذا على الصفا وهذا مستحب، هذا الدعاء مستحب من سنن السعي، فلو لم يدعو ونزل من الصفاء بدون دعاء فسعيه صحيح. نعم. يعني متجها الى المروة، والمروة هي طرف جبل وعنكعان، لان مكة تقع بين الاخشبين بين الجبلين العظيمين اللذين يقال لهما الاخشبان، وهما جبل الصفا وجبل وعنكعان، فالمروة طرف جبل وعنكعان الأخشب الثاني. نعم. نعم. في ذهابه إلى المروة يمشي عليه الصلاة والسلام إلا في الوادي، الوادي الذي يمر من الصفا، وكان واديا منحدرا يعني منخفضا، كان واديا منخفضا يمر معه السير قادما من جهه المشرق ويخرج من اسفل مكه، هذا وادي، ومكه تقع في وادي، اني اسكنت من ذريه، يقول ابراهيم عليه الصلاه والسلام اني اسكنت من ذريه في وادي غير ذي قرن، هذا هو الوادي، مكه تقع في وادي، الكعبه في بطن الوادي، الكعبه المشرفه تقع على اكمه مرتفعة في بطن الوادي، وكان هذا الوادي واضحا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انحدر إليه أسرع ويسرع في بطن الوادي إلى أن يصعد من جهة المروة ثم يمشي، فكان السعي في بطن الوادي فقط، ثم إنه دخل هذا الوادي الآن مدفون لكن مجعول عليه حدود، هما الليلان الأخضران، الليلان الأخضران، ليل من جهة الصفا أخضر وليل من جهة المروة أخضر، ما بينهما هو بطن الوادي، ما بين الليلين هو بطن الوادي الذي يسعى فيه المسلم يعني يشتد في السعي، وذلك ابتداء بأم إسماعيل، أصل السعي أن أم إسماعيل عليهما السلام وكان طفلا صغيرا معها يرضع ومعهما جراب من تمر وليس معهما الوادي هذا ما في الإسلام، فكانت ترضع الطفل وتأكل من التمر، فلما نبت التمر ونشف اللبن عند ذلك اشتد الكرب منها والطفل أصبح على خطر من الموت، ما فيه لبن ولا عندهم ماء، فذهبت تطلب لعلها ترى احدا فصعدت على الصفا وتطلعت وتشوفت فلم ترى احدا، فنزلت فلما انحدرت في بطن الوادي اسرعت، لان بطن الوادي تختفي فيه ولا ترى شيء، فاسرعت من اجل ان تطلع ترى من حولها، لانها اذا انعزلت في بطن الوادي لا ترى احدا، فهي أسرعت من أجل أن ترى أحدا لعلها ترى أحدا، فمضت إلى أن صعدت على المروة تلفتت يمين وشمال ما شافت، ثم رجعت إلى الصلاة، وهكذا سمع مرات في السابعة لما صعدت على المروة سمعت صوتا، سمعت صوتا حولها فقال الصف يعني تفكك نفسها أغف إن كان عندك غوار. فإذا هي بجبريل عليه الصلاة والسلام يخط بجناح الأرض عند إسرائيل. فنبع ما جمدر ونبع ما جمدر فهي فعلت هذا السعي فعلته تطلب من الله الغوث والنجدة فأنجدها الله وأغاثها وفجر لها الماء في مكان ما فيها ولا من عادته أن يكون فيها فصار زمزم عينا جاهية. هذا هو أصل هذا هو أصل السعي وهذا هو أصل زمزم وما زمزم أن الله أنبعه لنبيه إسماعيل عليه السلام وهو طفل هو وأمه. ثم جاءت القبيلة نورهم ونزلت عندها فتصالحت معها على أن تترك لهم شيء من الماء يشربون تصالحت معهم ونزلوا. بعد أن كانت وحدها هي والطفل جاءت قبيلة ونزلت حولها حصل الأنس واستوطن المكان من ذلك التاريخ. فالمسلم يفعل هذا اقتداء بأمنا هاجر عليه السلام. والمسلم بحاجة إلى الغوث بحاجة إلى نجدة من الله جل وعلا فهو يفعل هذا السعي طلبا من الله عز وجل أن يضيفه وأن يرحمه كما رحم إسماعيل وأمه وأن يضيفهم وأن يرحمهم. ألا هو أصل السعي. نعم. سعى يعني أسعى. نعم. من الدعاء واستقبال القبلة والتهليل والتكبير يفعل مثل ما فعل عرفة. نعم. قصر المصنف الحديث وهو أنه لما فرض صلى الله عليه وسلم السعي أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة. وأما الذين ساقوا الهدي معه صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يبقوا على إحرامهم. لا فلما كان يوم التروية يعني ذهب صلى الله عليه وسلم إلى منزله في الأضحى وبقي فيه أربعة أيام من صبيحة رابعة إلى يوم الثمانية يصلي فيه الصلوات الخمس. فلما كان في صبيحة الثامن ويسمى يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون الماء فيه للخروج إلى منى وعرفة والمزدلفة لأن ما كان هناك ماء في ذلك الوقت فكانوا يحملون معهم الماء للمكة. وسمي يوم التروية لأن الناس يروون الماء معهم استعدادا للخروج من مكة إلى المشاعر. فإذا كان يوم التروية أحرم الذين كانوا قد تحللوا من عمرتهم من مكانهم من منزلهم. وأما الذين بقوا على إحرامهم من الميقات فإنهم يخرجون إلى المشاعر بإحرامهم الأول. نعم. توجهوا إلى منى صبيحة يوم التروية دل على استحباب توجه إلى منى في هذا اليوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذهب إلى منى ونزل فيها وصلى فيها الصلوات الخمس صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه ليلة التاسع يقصر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقته فطرا من الجمع لأنه كان لازما والجمع إنما يباح في حالة السير يباح في حالة السير للمسافر. أما في حالة النزول
المسافر يصلي قصرا لكن لا يجمع كل صلاة في وقتها. هذا في يوم الترويه هو ليلة عرفة ليلة التاسع. فإذا تيسر للحاجة أن يعمل هذا فهو مستحب، وكمان وزيادة عبادات وغلط. وإذا لم يتمكن وجاء من جاء إلى عرفة على طول اليوم التاسع فلا بأس، ولو لم يأتي إلى منى في يوم الثامن الإتيان إليها يوم الثامن ثم نعم. لما أصبح في يوم التاسع عليه الصلاة والسلام رحل إلى عرفة إلى وأجاز، يعني استمر في سيره ولم ينزل في مزدلفة كما كانت في الجاهلية. كان أهل مكة وقريش لا يذهبون إلى عرفة، وإنما ينزلون في مزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم ولا نخرج من حدود الحرم. وهذا باطل، هذا باطل، إنما هذا من دين الجاهلية. وكانت قريش تعرف في مزدلفة ويقولون نحن أصحاب الحرم ولا نخرج. وأما بقية الناس الذين ليسوا من أهل مكة يذهبون إلى العرب، هذا من دين الجاهلية، أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش أقوم منه يقف معهم في المزدلفة، ولكنه خالفه وذهب إلى عرفة كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يفعل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أحيا سنة إبراهيم، قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس عرفة. فذهب إلى عرفة عليه الصلاة والسلام. نعم. لم يرى هذا الموضع، لم يرى هذا الموضع بين عرفة وبين مزدلفة، وكان قرية في الأول ثم قريبة، فهو موضع بين المشعرين، بين مشعر مزدلفة ومشعر عرفة. نزل فيه صلى الله عليه وسلم أول النهار في قبة غربت له، يعني خيمة، دل على أن المحرم ينزل بالخيمة، تظلل بالخيمة وليس في هذا محذور، ولا يتنافى هذا مع الإحرام. الإنسان ينزل المحرم يدخل في خيمة أو يركب في سيارة مسقوفة لا بأس، أو يتظلل تحت شجرة، أو يقطع فوق رأسه مظلة شمسية لا بأس بذلك. إنما الممنوع هو تغطية الرأس بشيء ملاصق، هذا هو الممنوع. وأما أن يتظلل تحت شيء غير ملاصق تحت سقف أو تحت خيمة أو تحت سيارة لا بأس بذلك، أو تحت شجرة لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له الخيمة في نمرة ودخل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا سنة النزول في نمرة صباح يوم عرفة، هذا سنة إن تيسر فهو عمل طيب، وإن لم يتيسر ذهب إلى عرفة على طول، خصوصا في هذا الزمن الزحام والخطر، هو يذهب إلى عرفة أرفق به في هذا الزمن. إنما كان هذا يوم أن كان الحج واسعا والناس قلة، أما الآن الإنسان لا يتمكن من هذا الشيء، عليه خطر. إيه؟ من أول النهار. نعم. إذا زاغت الشمس، زاغت يعني زالت عن كبد السماء، فدخل وقت الظهر يسمى زاغت الدلوك والزوال كله بمعنى واحد. نعم. انتقل صلى الله عليه وسلم من
من ذريرة إلى بطن الوادي، وادي عرنة، وادي عرنة، وهو ليس من عرفة أيضا، عرنة ليس من عرفة، وادي معروف. فنزل صلى الله عليه وسلم فيه وخطب الناس على راحلته، ثم أمر المؤذن فأذن للظهر، ثم أمره فأقام فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره فأقام فصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا في بطن الوادي، ثم انتقل إلى عرفة ودخل في عرفة للوقوف. فهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرفة ووقف، نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة في هذا اليوم. وهذه الأعمال كلها إن تيسرت فبها وإن لم تتيسر فكما ذكرنا ينزل إلى عرفة وينزل من أول النهار ويصلي فيها الحمد لله. نعم. خطب الناس، بين لهم المناسك وكيف يفعلون، وبين لهم قواعد الإسلام، وأوصاهم بالنساء أيضا، مسألة النساء خطيرة في كل وقت، المرأة إذا لم يهتم بها وتراعى فإنها تفسد المجتمع، وأيضا المرأة كانت تبنى بالجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنها الظلم وأعطاها حقها اللائق بها وحذر من فتنتها أيضا. المرأة يجب العناية بها، لا تبخل المرأة، يجب العناية بها في كل وقت، لأنها إن أهملت أو ترك لها الحبل على الغالب أفسدت المجتمع، لأنها من حبائل الشيطان، فأمر المرأة مهم جدا في المجتمع. ولذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بالمرأة في خطبة عرفة لأهمية الموضوع. نعم.
ثم أرجع ثم أقام فصلى الظهر ثم قال فصلى العصر ولم يصلي
شيئا علينا. هذا دليل على أنه يوم عرفة يجمع جمع تقديم من أجل يتفرغ للوقوف، وفي مزدلفة كما يأتي يجمع جمع تأخير إذا وصل إلى ذلك، لأن هذا أيسر للناس، هذا يأتي إن شاء الله. نعم. عند ثم راتب. نعم. اللهم اغفر. نعم.
قضية الشيخ السنة في استقبال الأمر إذا لم يحضر الإسلام أن تحضيره بكل
لا السنة استقبال، السنة أن يستقبله وأن يشير إليه. نعم. هل المسألة مشكلة جدا وفيها خلاف؟ إذا سافر بين العمرة والحج هل ينقطع تمتعه أو لا ينقطع؟ خلاف بين العلماء قوي، ولعل الراجح إن شاء الله أنه إن رجع إلى بلده بعد العمرة ثم جاء منها الحج يعتبر مفردا وينقطع التمتع، وأما إذا سافر إلى غير بلده ثم رجع للحج فإنه لا يزال تمتعه باقيا، لعل هذا هو الأحرص. وإذا المسألة فيها خلاف، هل السفر بين الحج والعمرة يقطع التمتع أو لا يقطع؟ وإذا كان يقطع فما المسافة التي يقطع السفر إليها؟ خلاف طويل بين العلماء. نعم.
كان
وخط هذا وضع الاجتهاد من اجل استعانة الحجاج على معرفة محاذاة الحجر من زيادة الشرط على ان لا يتعدى الحجر، فهم وضعوا له هذا الخط من اجل ان يتذكر محاذاة الحجر. ولولا الوضع لكان احسن، ما في شك لولا الوضع لكان احسن، لان صار الناس يتحدثون عليه ويقفون عليه، وبعضهم يصلي عليه ضد الصلاه عليه، فيحصل في ذلك شيء من مغايره الطائفين. فلولا الوضع كان احسن، لكن ما يصل الى حد البدعه او البدعه، لكنه خلاف الاولى.
فإذا جاء عند الركن الأمامي يمشي إلى الحد. قالوا لأن قريشا كانت في دار الندوة، وكانت دار الندوة تقع شمال المكان، تقع شمال المكان، فإذا صاروا بين الركنين ما يراهم الكفار، فيمشون من أجل البقاء عليهم، يستعيدون القوة. هذا الذي عليه الجمهور، وبعضهم يقول لا يرمل من الحجر إلى الحجر، لكن المشهور والذي عليه الجمهور أن الرمل ينتهي عند الركن اليماني ويبدأ من الحجر الأسود. نعم.
قضية الشيخ، إذا دخل المسلم الحرم بالوقوف أو شراء الطعام هل يلزمه الصلاة وما العلم في
الحرم؟
إذا دخل المسلم الحرم بالوقوف أو شراء الطعام هل يلزمه الصلاة وما العلم في الحرم؟
كيف شراء الطعام؟ يشتري الطعام من الحرم؟ أو قصد خرج من الحرم؟ خرج من الحرم لأجل يتوضأ، ها؟ ها؟ ماذا قال هذا؟ وكأنه يقول إذا خرج من المسجد يريد الوضوء، يريد الوضوء، أو خرج من المسجد يشتري طعام لأنه محدث في المسجد، خرج يشتري الطعام، إذا جاء ودخل في المسجد هل يروح يقوف؟ نقول لا، هذا يروح يقوف، يبقى في مكان.
نعم.
الحج إذا استطاع الحج وجب عليه على الكفر ولا يؤخره إلا لعذر شرعي، إن كان ما في عذر للتأخير يجب عليه المبادرة، يجب عليه المبادرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر على الحج في السنة التاسعة وأخره إلى العاشرة لعذر، وهو وجود المشركين ووجود العراة في الطواف، فأخر من أجل إزالة هذا الشيء. فلما جاء الحج على البور إلا إذا كان هناك عذر يقتضي التأخير فيوفره بقدر العذر. نعم. الذي ورد أنه يذكر اليسر الذي يريد الإحرام، لبيك عمره إن كان يريد العمره، لبيك حجا إن كان يريد الحج، لبيك عمره وحجا إن كان يريد القران، فيذكر اليسر الذي يريده هذا هو الوارد. أما أنه يقول نويت العمرة نويت الحج أنا معي الدليل، ما يصرح بالنية وإنما يصرح بالنسخ الذي يريده. نعم.
وإن الشيخ
الذي ورد أنه في حق الذي يخشى من الحج، أما الإنسان السليم الذي ما فيه شيء هذا لا يسلم، لأن الصحابة كانوا لا يشتركوا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما أرادت الحج وكانت مريضة قالت له إني أجد إني شافية يعني مريضة، قال حج وأسلم. فإذا كان الإنسان يتوقع حصول مانع من مرض وغيره فإنه يسلم، أما إذا كان ما في شيء فإنه لا يسلم، لأن هذا لم يرد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم كلهم بذلك، وإنما أمر به هذه المرأة المريضة. فمن كانت حالته مثل حالتها فإنه يشتكي. نعم. لا ليس عنه شيء. ليس عنه شيء. إذا لو التمتع ولم وأدى العمرة وترك الحج ما في شيء. نعم. وإن لم يكن قد يشير إليه بداية كل شوط. نعم. يحصل به أجر السنة، وأما أجر المقام فلا يحصل إلا لمن صلى عند المقام، لمن صلى عند المقام قريبا منه، لكن يحصل له أجر الصلاة سنة الطواف في أي مكان، ويزيد على ذلك إذا صلى عند المقام يزيد زيادة أجر أيضا. نعم. الصعود على الصفا والمروة أجري له دراسات قبل عمل الورواز، أجري له دراسات، فالذي ينصرف من عند نهاية الورواز يكون أتى بالورد، هذا أقل شيء، وأعلى شيء إنه يقع، هذا أعلى شيء إنه يقع وأكمل. ولو رجع من عند الجنوان صح ذلك، لأنه ما وضع هذا الجنوان إلا بعد دراسة تثبت، لأن من انصرف من عنده فقد انصرف من الصفا والمروة. نعم. الذي يخرج حكمه حكم البلد الذي جاء منه، حتى ولو كان أخذه من أهل مكة سافر إلى المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب ثم جاء معتمرا فحكمه حكم الآفاقيين، إذا مر بالمقاتل منه إن تمتع لا بأس. نعم. المنورة ما الغرض؟ تسميتها بالمنورة هذا ما الغرض، لكن تسميتها بالمدينة النبوية هذا أحسن، أو بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أحسن، أما تسميتها بالمنورة هذا ما الغرض. أو تسمى دار الهجرة أيضا هذا طيب، لأنها هي دار الهجرة. نعم. وقيل للشيخ من سمى هذا المقام ثم لم يتمكن من سلام سلم المباشرة فهل له تشريع عليه أو يستلمه بأخرى؟ الإشارة لا، الإشارة لا، الله أعلم، لكن أنت يسأل للسلمة بيدها أو يستلمه مع القبر، لأن الاستلام بالعصا أو بالآلة استلام، إلا تيسر له السلم من اليد أو بآلة معه هذا سنة، أما الإشارة فلا. نعم. قضية الشيخ
هل يدرك أنه كثير وأمر رجالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال وعلي أن رأيك.
نعم صفة هو يقول بسم الله الله أكبر. نعم يقول هذا لأنه يبدأ الطواف بذكر أحسن من قوله يبدأ بصمت يبدأ الطواف بذكر. نعم.
وفي
هو هذا يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثم يقول ثم يدعو ثلاث مرات. نعم. اي نعم يختم الطواف يمكن بدل استلام الحجر او الاشاره اليه والتسمية والتكبير فيبدأ يحسن بمثل ما بدأ به يحسنه يبدأه بالذكر ويحسنه بالذكر. نعم.
وفي الشيخ مسألة الملك بيسي الأركاد
من ذهب هذا خلاف السنة الخروج من مكة إلى الميقات أو إلى التنعيم لأداء عمرة هذا خلاف السنة السنة أن يبقى في مكة إلى أداء العمرة يبقى في مكة يصلي فيها ويعتكف في المسجد الحرام ويطوف هذا أفضل من الانشغال بالعمر المتعددة. وما كان السلف يخرجون من مكة إلى الحل لأداء عمر ما كانوا يفعلون هذا وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة لما ألحت عليه وبعد أن حاول إقناعها بأن عمرتها مع الحج تكفيها فلما لم تقتنع أراد أن يطيب خاطرها ويحلها في نفسها من الحرص على أداء العمرة بعد الإلحاح دل على أن الأولى لها أن لا تفعل هذا لكن لما ألحت أذن لها صلى الله عليه وسلم فبقاؤه في مكة وتعبده في مكة وفي المسجد الحرام أفضل من خروجه إلى التنعيم أو إلى الميقات للإتيان بعمرة ثم عمرة ثم عمرة هذا يفوت عليه أجر عظيم وهو بقاؤه في المسجد الحرام والصلاة فيه والطواف فيه وتلاوة القرآن فيه والاحتفال أفضل من تكرار العمرة أيضا تكرار العمرة في وقت متقارب هذا فيه كراهية نعم فما يفعله بعض الناس من هذا الشيء على خلاف الأفضل خلاف الأول نعم. لا طواف الإفاضة ليس فيه راحة طواف القدوم راحة طواف القدوم في أول الأمر طواف الإفاضة آخر شيء بعده الوداع فإذا جمع بين الوداع والإفاضة ليس عليه راحة هذا يجمع بين الإفاضة والوداع ما هو يجمع بين الإفاضة والقدوم لا القدوم راحة في أول ثالث وقت نعم.
وقيل
في الشيخ
إذا
أمر
في
الحامل
وقام
رحمه الرسول
هذا
الكافر فما هي الأعمال التي تقوم بها وأين تحرم من الميقات وهي حالة فإذا زال عنها الدم تغتسل هي محرمة من الميقات ليس عليها إلا الاغتسال ثم تذهب تطوف تسعى بعد الاغتسال من الحيض وإلا فيه محرمة من الميقات وعليها الحيض. نعم.
وقيل
في الشيخ ما الخطبة من صلاحية الإمام، ما هي من صلاحية الحجة، الخطبة للإمام أو نائب. فإذا سمعوها من المذيع حصل المقصود، وإذا لم يسمعوها فليس عليهم شيء. أما الصلاة يصلوا، يذنون يصلون قطعا وجمعا، جمع تذليل بدون خطبة. خطبة ما هو إلا الحجاج يحكمون، ولا كل مجموعة من الحجاج يحكمون، وإنما هذا من صلاحية الإمام أو نائب الإمام فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. في سياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه لما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم في وادي عرمة، وخطب الناس بعد الصلاة الخطبة المشهورة، مضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموت في عرمة، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة في أول النهار، ثم صلى الظهر والعصر في عرمة، ثم وقف في عرفة، وعرفة هي الموقف ولها حدود معروفة وقد وضحت بلوحات وعلامات من جميع الجوانب حتى يعرفها الناس فيقفوا في داخلها. مضى صلى الله عليه وسلم حتى أتى الجبل المسمى جبل الرحلة، يسمى جبل عرفة، ويسمى جبل هلال على وزن هلال، ويسميه العوام الغيل تصغير قار، لأن الجبل يقال له قار أو تصغير قار، فجعل هذا الجبل بينه وبين القبلة، ثم وقف عند الصحرات الكبار، جعل الجبل بين يديه مستقبلا القبلة وهو على راحلته صلى الله عليه وسلم، فحاذ على راحله، فوقف على راحلته في هذا المكان وقال: وقفت ها هنا وعرفت كلها الموقف، وارفعوا عن بطني عرنا. تبين صلى الله عليه وسلم ان الوقوف بعرفه لا يختص بهذا المكان الذي وقف فيه، وانما في اي مكان من عرفه وقف المسلم فقد حصل له الوقوف الشرعي، سواء كان عند الجبل او بعيدا عن الجبل. والجبل لا يستقبل في الدعاء، وانما يستقبل القبله، فالمسلم في عرفه يستقبل القبله ولو كان الجبل خلف ظهره، لان مطلوب استقبال القبله، خلاف ما يعتقده العوام انه لا بد يرى الجبل أو يذهب إلى الجبل، خصوصا في أيام الزحام والأقطار والشمس، فيكلفون أنفسهم وربما يكون معهم نساء وأطفال يظنون ان الذهاب الى الجبل الصعود عليه والوقوف عنده انه امر لازم، فهذا فيه من الحرج والمشقة وفعل شيء غير مشروع. قال صلى الله عليه وسلم: عرفت كل غلطها. هذا من التيسير على المسلمين، بل بعضهم يزيد على الذهاب الى الجبل والصعود لان يتربع في الجبل ويعقد الخرق في الاشجار التي في الجبل ويجمع صهار وحصى ويدعو عنده الى غير ذلك من انواع الخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان. بعضهم يصلي الى الجبل، يقبل الجبل ويصلي، بعضهم يعتقد في العمود الذي فوق الجبل ان فيه بركه فيتمسحون به ويستلمونه الى غير ذلك من الاوهام الخرافيه التي ما انزل الله بها من سلطان، فربما تصل الى الشرك والتبرك بالاحجار والاشجار، وهو اتى حاجا فيفسد حجه بالشرك والعياذ بالله. فهذا مما يجب على طلبة العلم على العلماء التنبيه عليه، تنبيه الحجاج عليه، وأن يكون هذا هو محل الاهتمام. فقد يأتي ألوف المعلمة من المسافات البعيدة ومن البلاد البعيدة ويفسدون حجهم في الشرك والبدع والخرافة، لأنهم لم يبين لهم الحكم الشرعي، بل تركوا للمضللين والمخرفين الذين يكتبون لهم في مناسك هذه الأشياء أو يرشدونهم ويدلونهم عليها، فهذا يجب التنبيه عليه وتوعية الحجاج لأن يعلموا أن هذه بدع وخرافة. نعم. جعل حبل المشاة أو جبل بروايتين، جبل المشاة وحبل المشاة، والمعنى واحد، معناه المرتفع، معناه المرتفع الذي كان يمشي عليه الناس، طريق يمشي عليه الناس، هذا حبل المشاة أو جبل المشاة. وحبل المشاة يقولون أصح من جبل المشاة، وهو الطريق الذي يسير عليه الناس، جعله أمامه صلى الله عليه وسلم وهو الجبل بين يديه، استقبل القبلة وظل واقفا على راحلته حتى غربت الشمس، وهو في أثناء ذلك يدعو الله عز وجل ويلح في الدعاء، وكان مفطرا في هذا اليوم لأن الصحابة تجاهلوا بل كانوا صائما ومفطرا، فرفعت إليه أم القوم رضي الله عنها قدحا من اللبن فأخذ هو شرب والناس ينظرون إليه، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا. فالأفضل للحاج أن يفطر يوم عرفة لأجل أن ينشط على الوقوف وعلى الدعاء وعلى أداء المناسك، هذا هو الأفضل للحاج. أما غير الحاج يستحب له أن يصوم يوم عرفة، قوله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية أو يكفر ما قبله وما بعده، ففيه فضل لكن لغير الحاج. أما الحاج فالأفضل له أن يكون مفطرا في هذا اليوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في هذا دليل على أن الوقوف يستمر إلى أن تغرب الشمس، وأنه لا يجوز الانصراف قبل غروب الشمس
فمن وقف نهارا وجب عليه أن يستمر إلى أن تغرب الشمس، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف إلى أن غربت الشمس واستحسن الغروب ثم دفع إلى مزدلفة. أما من وقف في الليل يعني جاء بعد غروب الشمس ليلة العاشر فإنه يقف ما شاء وقوفا طويلا أو قصيرا وينصرف. أما من وقف نهارا فإنه يجب عليه الاستمرار إلى الغروب، فإن صرف قبل الغروب وجب عليه أن يرجع ويبقى إلى الغروب، فإن لم يرجع فإنه يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الوقوف إلى الغروب، وهذا دفع قبل الغروب ولم يرجع فيكون وقوفه ناقصا فيجبره بدم عند جمهور أهل العلم. ثم أيضا لنعلم أن الوقوف معناه الوجود في عرفة، سواء كان واقفا على قدميه أو راكبا على دابته أو على سيارته أو كان جالسا على الأرض أو كان نائما، المهم أن يكون موجودا في عرفة بنية الوقوف على أي صفة إنسان، ولكن كونه يكون راكبا أفضل، كونه يكون راكبا على دابته أو على سيارته هذا أفضل. نعم. حتى غربت الشمس وهذا القرص، قرص الشمس يعني سقط في الأفق فلم يبق منه شيء، فحينئذ دفع صلى الله عليه وسلم إلى يعني صرف من عرفة إلى مزدلفة وانتهى ركن الوقوف وانتقل إلى المنطقة الذي بعده وهو المبيت بمزدلفة. نعم.
وتسلم
على الاخوان في العلم حتى اذا اردت هذا الوجود في موجه الاسماء العلم ويقول به الجمله يرجو اخلاق سكينه نعم، هذا فيه ادب الانصراف من عرفه، وان يكون الحجاج يسيرون بسكينه وعدم عجله وعدم سرعه لئلا يضر بعضهم بعضا، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم شنق إلى قصر الدماء يعني جره إليه حتى إن رأسها لا يلامس رحله صلى الله عليه وسلم من شدة شد رأسها إليه لئلا تسرع، إلا أنه إذا وجد متسعا في الطريق فإنه يسعى، أما إذا دخل في جهام فإنه يمشي برفق ويوصل نفسه برفق. هكذا ينبغي للحجاج استعمال الرفق لإخوانهم وأن لا يضاروا أحدا ولا يضايقوا أحدا، لأن الجاري للحج والعبادة، فإذا آذيت الناس وضايقت الناس فإنك تكون غالبا بفعلك هذا، وهؤلاء اخوانك مثلك فلا يعني لا ترضى لهم ما لم ترضى لنفسك، فكما لا ترضى ان يضايقك احد وان يضرك احد في طريقك كذلك لا انت لا تصدر منك هذا في حقه. هذا وهو صلى الله عليه وسلم رسول الله وهو القدوة والإمام، لو أراد لا افتحوا له الطريق، لو أراد لا افتحوا له الطريق ولم يقف في طريقه، ولكنه جعل نفسه كسائر الناس كسائر الناس عليه الصلاة والسلام يسير بسيرهم ويراعي أحوالهم ويتفقه بهم عليه الصلاة والسلام كواحد منهم. نعم.
وكلما أتى حبلا من الكتاب
أرخى لها قليلا حتى تقعد، يعني مرتفعا أرخى لها الإمام حتى تقعد ذلك المرتفع، لأنه لو جر رأسها إليه فإنها لا تستطيع الصعود، فهو يرخي لها الإمام من أجل أن تقعد. وفيه الرفق بالحيوان أيضا، فالرفق ليس خاصا بالناس بل حتى للحيوان. نعم.
حتى لكم جريئه وصلى بها المغرب والعشاء في ايام واحد بيت على سير ولم
يستمر. استمر صلى الله عليه وسلم في سير من عرفه الى المزدلفه ولم يقف لصلاه المغرب بل اخرها حتى وصل الى المشعر الى مزدلفه، فجمع بها جمع تاخير بين المغرب والعشاء، وذلك من اجل اتصال السير، ولم يتوقف صلى الله عليه وسلم لاجل صلاه المغرب. هذا هو السنه، ان الحجاج لا يصلون حتى يصلوا الى مزدلفه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الا اذا خشوا وقت يعني خروج الوقت، اذا خشوا خروج الوقت فانهم يصلون في الطريق، إذا خشوا أن يطلع الفجر قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، خصوصا في هذا الزمان زحمة السيارات والسروات، إذا خشوا أن يطلع الفجر قبل أن يصلوا إلى مزدلفة فإنهم يصلون في الطريق. أما ما دام في الوقت متسع فإنهم يؤخرون إلى الوصول إلى مزدلفة. ومزدلفة هي المشعر الموالي لمنى، بينه وبين منى وادي محشد، وحدوده من الجنوب يعني مما يلي عرفة من مضلع الجبال التي تفيض على ساحة مزدلفة. هذه هي مزدلفة. سميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها بعد الوقوف بعرفة، يزدلفون يعني يسيرون إليها، وقيل وتسمى جمعا أيضا جمع، لأن الناس يجتمعون فيها في تلك الليلة، وتسمى بالمشعر الحرام لأن فيها الجبل المسمى بجبل المشعر الذي وقف عنده صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر. كل هذه أسماء لهذا المشعر المبارك. نعم.
حتى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء في أيام واحد وطوال الليل.
نعم. هذا فيه دليل على ما ذكرنا، على أن السنة ليلة مزدلفة جمع التأخير إذا وصل إليه، وذلك من أجل أن يستقبل السير. وفيه أن الجمع بين الصلاتين يكفي فيه أذان واحد للصلاة الأولى، وإقامة لصلاة المغرب وإقامة لصلاة العشاء. وفيه أنه لا يقصر بين الصلاتين بصلاة نافلة، لم يسبح بينهما يعني لم يصلي بينهما صلاة نافلة، بل من حين ما يسلم من المغرب يقيم ويصلي العشاء، إلا إذا كان له عذر، مثل يريد يتوضأ أو يريد أن يحط شيئا من نبض الرحلة، فلا الفاطر يسير لا يضر، وضوء خبيث أو أخذ شيء من المتاع أو إنزال شيء مما على الدابة أو على السيارة في الأرض لا بأس به، الفاصل اليسير
لا يضر بين الصلاتين المجموعتين. نعم. يعني لم يتنفل بينهما. نعم. السنة لمن وقف في مزدلفة هكذا أنه إذا صلى المغرب والعشاء أن يرتجع وينام من أجل أن يأخذ راحته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة والأكمل. أما ما يفعله بعض الناس أو كثير من الناس لأنهم يجلسون ويتحدثون ويضحكون ويعتبرون كأنه يعني كأنه في رحلة مثلها، هذا خلاف السنة. أنت في عبادة فتنهم من أجل أن تأخذ راحتك، لأن أمامك في الصباح مناسب كثيرة تحتاج إلى نشاط، وأيضا أنت بعد تعب بعد تعب من الوقوف بعرفة أنت بحاجة إلى الراحة. أما أنهم يجلسون ويضحكون في الليل أو إلى نصف الليل ولا فيه ذكر لله ولا فيه، هذا غلط. نعم. كأنهم في مثل ما كأنهم في عبادة. نعم. على فيه أنه لا يصلي لا يتهجد ليلة مزدلفة، أنه لا يتهجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتهجد في تلك الليلة. لكن هل يوجد؟ الحقيقة الأحاديث ما فيها ذكر الوتر، ولكن المعلوم من سنته صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا، هذا هو المعلوم من سنته صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث التي وصفت حجه فليس فيها أنه صلى من الليل أو أنه أوصل. نعم. هذا فيه أن المبيت في مزدلفة يقول كل الليل، يقول كل الليل، هذا هو الأفضل والأكمل إلى أن يطلع الفجر. ويجوز للضعفة، يجوز للضعفة من كبار السن والمرضى وصغار السن الذين لا يتحملون الزحام بالنهار، يجوز لهم أن يصرفوا من الزريفة بعد منتصف الليل أو بعد غيبوبة القمر ليلة العاشر، فيجوز لهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في الضعفة للانصراف بعد نصف الليل أو بعد انغاز القمر. وأما الأقوياء فالأفضل في حقهم، بل بعض العلماء يقول الواجب في حقهم أن يبقوا إلى طلوع الفجر، أن يستكملوا المبيت في مزدلفة. نعم. هذا فيه أنه نبادر لصلاة الفجر في أول وقتها، لأنه صلى الله عليه وسلم بمجرد أن طلع الفجر صلى الفجر، دل على المبادرة صلاة الفجر في أول وقتها من أجل إيش؟ من أجل أن يتفرغ للدعاء، من أجل أن يتفرغ للدعاء بعد الفجر. نعم. وهو الجبل، أتى المشعر الحرام وهو الجبل، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، عن الجبل الذي في مزدلفة ويسمى جبل قدح، عليه المسجد الآن، الآن عليه المسجد، الذي عليه المسجد هذا هو الجبل. نعم. وقف عند الجبل وهو استقبل القبلة كما استقبلها في عرفة، فدل على أن الدعاء يكون إلى القبلة لا إلى الجبال، فقبلة المسلمين هي الكعبة
المشرف حيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطرة. فالقبلة للمسلمين هي الكعبة المشرفة في الدعاء والصلاة والعبادات. نعم. ليس لهم قبلة غيرها. نعم. لم يزل واقفا يدعو بعد الفجر عند الجبل حتى أسفر جدا، يعني حتى قارب طلوع الشمس، قارب طلوع الشمس، ثم انصرف بمزدلفة إلى مزدلفة. فدل على أنه لا يستمر إلى أن تطلع الشمس، لأن أهل الجاهلية كانوا يستمرون في الوقوف في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس، ويقولون أشهد سرير كيما نغيب. وسرير هو الجبل الذي يقع شرقي مزدلف، جبل السرير إذا طلعت الشمس أشرقت عليه. الجاهلية يقولون أشرق سرير حتى نغيب، أي حتى ندفع. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. نعم. دفع من مزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس، وأمر الفضل بن عباس أن يلقط له الحصى من الطريق، فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخلف، أي الحصى الذي يخذف على رؤوس الأصابع. فأخذ صلى الله عليه وسلم هذه الحصيات في كفه الشريف، ثم قال أمثال هؤلاء فرهم وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فدل على أن الأفضل والسنة في هذا اليوم أن يلقط سبع حصيات فقط، ولا يأخذ جميع الجمار من مزدلفة، هذا ليس من السنة. وإن أخذه فهو مباح، لكن لا يعتبر هذا السنة وفي هذا لا يعتبره من الأمر المباح فقط، وإلا فالسنة أن يأخذ سبع حصيات فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الطريق إلى بين مزدلفة ومنى، وأن تكون الحصيات بهذه الصفة بقدر حصى الخلف، يعني أكبر من الحمص بقليل، حب الحمص بقليل، ولا يأخذ حصى الكبار، فإن هذا من الغلو في العباد، والغلو يفسد العباد. نعم. فبعض الناس يأخذ حصى الكبار يقول رقص الشيطان، هل ما استوجب شيء على الحصيات الصغيرة لي، فيأخذ الكبار ليقتل الشيطان، ويظنون أن الرمي إنما هو قتل للشيطان. الرمي ذكر لله، ذكر لله عبادك. الشيطان يضحك علينا بالطريقة هذه، إذا أخذ الحصى الكبار يضحك علينا لأننا خالفنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعبادات مدارها على التوفيق، نرمي كما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنفس أو بمثل الحصيات التي رمى بها صلى الله عليه وسلم. هذا هو الواجب. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو يعني زيادة العبادة. نعم. حتى أركب بطل محسن في طريقه إلى منى يعتبره وادي محسن، وهو فاصل بين مزدلفة ومنى، ليس من أحد المشعرين، كما أن نمرة فاصلة بين مزدلفة وعرفة وليست من المشعرين. الله جعل بين كل مشعرين فاصلا ليس منهما، ومن ذلك محسن. سمي مخسرا لأن الناس يحسرون يعني يسمعون إلى وصلوا إليه فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما مر به أسرع عليه الصلاة والسلام. نعم. وواد محسن ليس بالطالب ليس بالعليم يقولون قد رميت حجر قد رميت حجر وهو الآن مبين بعلامات مما يلي من ذلك هو مما يلي منه ما بينهما هو محسن ما بين العلامات هو محسن يقول لك منتهى مزدلفة ثم تدخل في محسن ثم تمشي قليلا ثم يقول بداية منى فما بينهما هو محسن هذا لا ينزل فيه وإذا مر به الحاج يسرعون يعني ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله ارفعوا عن بطني محسن نعم يعني. أخذ صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تحترق منى مع الوسط وهو المسمى العام بطريق الجمرات طريق المظلل الذي يسلك الى الجمرات هذا هي الطريق الوسطى لاجل ان هذا ايسر على الحجاج اذا سلكوه يوديهم الجمره حرقوا دون تعاريج ودون بلفات فيسلكون هذا الطريق لانه يؤديهم الى جمره العصر وهي الجمرة الأخيرة مما يلي مكة وتسمى بالجمرة الكبرى وسميت جمرة العقبة لأن العقبة هي الطريق الذي يصعد في الجبل لأنها كانت في الأول في جبل يحفها من الشرق جبل يحفها من الشرق يحيط بها من الشرق ويقعد الناس من هذا الجبل فيه طريق يقعد فلذلك سميت جمرة العقبة ثم أزيل هذا الجبل في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله أزيل هذا الجبل من أجل التوسعة على الحجاج نعم